بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذه السلسلة عن بعض التيارات الفكرية المعاصرة المنحرفة التي يجب الحذر منها وبيان خطورتها على الإسلام والمسلمين. وكنا تكلمنا في المحاضرة الأولى عن مقدمات، عن الاختلاف ووجوب اتباع الكتاب والسنة وسبيل النجاة من هذه الأفكار والانحرافات والتحزبات الضالة وغيرها. وتكلمنا أيضا في المحاضرة التي تليها عن فرقة من الفرق التي أثخنت في المسلمين وسببت تشويها للإسلام عبر التاريخ، وحصل بسببها سفك للدماء وإزهاق للأرواح وذهاب للأبرياء، ألا وهم الخوارج على شتى أشكالهم وأنواعهم وأصنافهم وأسمائهم عبر التاريخ، حتى يظهر في أعراضهم الدجال كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المحاضرة الماضية تاريخهم وكيف ظهروا وكيف قاتلوا الصحابة وقتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا متعطشين لدماء الصحابة وتكفيرهم وقتلهم، فكيف بمن كان بعدهم؟ فهذه الفرقة لا شك أن الأمة ابتليت بها ابتلاء عظيما، فزعزعت أمنها وروعت المسلمين وجعلت الكفار على هؤلاء أو على المسلمين السبيل، سواء بالتشويه أو بمنع الدعوة الإسلامية، فهم لا يرقبون في مسلم ولا مؤمن إلا ولا ذمة، يخفرون ذمة ولي الأمر ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والمسلمين ويفجرون بهم، بل يقتلون حتى المعاهدين من الكفار من يدخل في بلاد الإسلام فيغدرون ويخونون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من غدر بمعاهد في بلاد الإسلام ولو كان من أهل الذمة أو كان من الكفار، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بمن يتسلط على أهل الإسلام وعلى المسلمين؟ علي رضي الله تعالى عنه اجتهد في قتلهم وقتالهم، وروى الأحاديث الكثيرة في فضل قتلهم بما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أحد علماء السلف، له كتاب في العقيدة الشريعة، تحدث عن هذه الفرقة وعن هذه الطائفة في كلام نفيس وجميل نقرأه ونعلق عليه. يقول رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. فذكر رحمه الله تعالى في هذه العبارة أن هؤلاء لا يغرنك فعلهم وصلاحهم أو ما يظهرون من الصلاح ليخدعون به الناس، فإن عاقبة أمرهم وخيمة ونتيجة أفعالهم عظيمة، فإنهم يخدعون المسلمين بلباس الإسلام ولباس الصلاح، وهمهم كله الدنيا والوصول إلى الحكم والأخذ الكراسي وقتل المسلمين وقتل الأبرياء لأجل أغراضهم السياسية وخدمة أحزابهم وأهوائهم، يظهرون ذلك بشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا شعار قديم، هو شعار الخوارج وشعار المعتزلة، المعتزلة من أصولهم الخمس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين وقتلهم وسفك دمائهم. فلا يغرنك صلاحهم وما يظهرون من الصلاح، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة الذين يضلون الناس. يقول رحمه الله: وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، كل هؤلاء حذروا وبيّنوا خطورة الخوارج وخطورة الخروج على ولاة الأمر، وأنه مخالف لكلام الله ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لفعل الصحابة وإجماعهم، بل فعل السلف وإجماعهم جميعا. يقول رحمه الله: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، وهو ذو الخويصرة حين طلع على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه في عدله، فقال: هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل. وفي الرواية التي ذكرناها: أتأمنوني على خبر السماء أو على الوحي، ولا تأمنوني على هذا، على هذه الغنائم وهذا المال أو على دنياكم. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عمر قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، ثم أخبر وحذر وأشار إليه فقال: إن من ضئضئ هذا، أو إن هذا وأصحابا له، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بقتلهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد في خطورة هؤلاء، من ذلك أن مبدأ خلافهم للمسلمين وغرضهم الأساسي في الخروج هو الدنيا، فهذا رأسهم ذو الخويصرة إنما اعترض على نبينا عليه الصلاة والسلام في المال، قال: اعدل، يريد الدنيا والمال، هذا مبدأ الخروج وغرضهم الأساسي، والوصول إلى الدنيا، الوصول إلى الحكم. لذلك كما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، ومن علي في عدله وفضله وإمامته، وهو أفضل البشر أو أفضل الأمة في زمانه بعد أن مات أبو بكر وعمر وعثمان، ما بقي إلا علي وهو أفضل الناس بعدهم، ومع هذا لم يرضوا حكمه وكفروه، فكيف بولاة أمرنا، كيف بمن يأتي بعدهم من المسلمين؟ فهذا كله دليل على أن غرضهم الأساسي هو الدنيا. لذلك من فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه لما ذكر حديث الخوارج ذكرها في كتاب الزكاة، قال أهل العلم إشارة إلى أن خلافهم كله لأجل الدنيا والمال. قال الأجري رحمه الله: ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله ممن كان في المدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك، ما استطاعوا، بل عثمان رضي الله تعالى عنه حقنا لدماء المسلمين منع الصحابة أن يدافعوا عنه، وقال: لا يراق بسبب دم مسلم واحد. وهؤلاء يزهقون أرواح الآلاف، ويقتلون الأبرياء، ويقتلون المصلين، ويقتلون الناس في المساجد، ولا يتورعون عن ذلك. قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك اجتهدوا بقتل قتلوا عثمان، واجتهدوا بقتل علي رضي الله تعالى عنه، وعملوا خطة يقتلون معاوية وعمر بن العاص، لكنهم ما نجحوا. يقول: ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. وهذا كمن ينادي الآن من أهل التكفير والتفجير، ممن ينادي ما عنده إلا الحاكمية والحاكمية وتوحيد الحاكمية، ليس عنده إشارة إلى العبادة ولا إلى محاربة القبور، عبادة القبور والأضرحة ونشر العقيدة الصحيحة، ما عنده إلا قضية الحاكمية والحكم والتكفير بما بغير ما بالحكم بغير ما أنزل الله، وغير هذه المسائل التي يؤولونها ويرجحون فيها أقوال الفاسدة التي تخدم مذهبهم وعقيدتهم من تكفير المسلمين والخروج على ولاة الأمر. لما قالوا ذلك لا حكم إلا لله، قال علي كلمته المشهورة، قال كلمة حق أرادوا بها باطل. قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا من أعظم فضائل علي رضي الله تعالى عنه، قتاله للخوارج، حتى أن بعض الصحابة يعني كفوا، خافوا أن هذه فتنة فتوقفوا عن القتال مع علي لهؤلاء الخوارج، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بعد ذلك ندم شد الندم على عدم القتال معهم أو مع علي رضي الله تعالى عنه، قتاله لهؤلاء الخوارج لما جاء في فضل قتال هؤلاء وعلي رضي الله تعالى عنه. كما ذكرنا أنه أخبر أنه أخرج رجل أو هذاك ذو الثدية، العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يكون رجل فيهم بهذه العلامة، فوجدوه على هذه العلامة، فعرف علي رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء الذين قاتلهم هم الذين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل قتالهم وجزائه عند الله سبحانه وتعالى في من قتلهم أو قتلوه. وصار يقول رحمه الله فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وهذا مذهب السلف والأئمة، أنه يجب قتال الخوارج وكف أذاهم وشرهم عن الإسلام وعن المسلمين. وهذا لا شك أنه من الإمام الأجري رحمه الله تعالى وصف دقيق لهؤلاء الخوارج، وبيان أنهم لا يزالون يخرجون إلى أن تقوم الساعة. هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما خرج قرن منهم قطع، يعني ما تقوم لهم قائمة، كما هو حالهم الآن، من بلد يدخلونه يفسدون فيه، ودائما يأتون إلى بلدان الفساد وبلدان الفتن هي التي يذهبون إليها، لكن لا تقوم لهم قائمة، ويقتل بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا، وهكذا. كما قال عليه الصلاة والسلام كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في أعراضهم الدجال، يتبعون الدجال كما يتبعه اليهود، فهم من أنصار الدجال وليسوا من أنصار أهل الإسلام وأهل الإيمان في ذلك العصر. لذلك هم سيف الآن على أهل الإسلام، كم مرة فجروا وكم مرة قتلوا في بلداننا وفي بلاد التوحيد وفي بلدان المسلمين، وآثارهم لا زالت موجودة مشهورة، وأثروا على الدعوة في كل مكان، شوهوا الإسلام وألصقوا فيه تهمة الإرهاب، يقتلون الأبرياء ويغدرون الذمم ويغدرون في عهودهم ومواثيقهم، يذهب أحدهم إلى بلدان الكفر ويفجر نفسه ويغدر بهؤلاء الأبرياء. الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالغدر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم ذهب في تجارة مع اثنين من كفار قريش فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم رجع إلى المدينة، هرب ورجع إلى المدينة فأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين قتلهم كفار، فقال عليه الصلاة والسلام أما مالك أما إسلامك فقبلناه، وأما مالك فلا حاجة لنا فيه، لأنه جاء عن غدر ولم يأتي عن طريق حلال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلا يجوز ظلم الكافر ولا غدره ولا خيانته. الله عز وجل ذكر الجهاد فقال فانبذ إليهم على سواء، أشعرهم أنك على قتال بينك وبينهم، وهذا يكون لولي الأمر تحت الراية، راية إسلامية، ويكون بإذن ولي الأمر، وليس هذا الجهاد الذي يسمونه جهادا وهو فوضى وغدر وخيانة، لا فيه ذمة ولا فيه أخلاق الإسلام ولا فيه أوامر المسلمين، ولا هو تحت راية ولا هو تحت ضوابط الجهاد الصحيح، بل هذا هو فوضى الخوارج وفوضى أهل البدع والأهواء وليس من الجهاد الصحيح في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه التحذير من الخوارج وذكر علاماتهم في كثير من الأحاديث. ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاماتهم حتى نحذرهم، لذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره، أولا حذر منه، ثم ذكر أنهم قد يظهرون الصلاح، ليس ثناء عليهم وإنما حتى لا تنخدع بهم وبطرائقهم، تجده يظهر البكاء والخشية من الله الصلاح وهو رأس من رؤوس الخوارج ولا يتورع عن دماء المسلمين. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرأ القرآن لكن لا يصل إلى قلبه ولا يفهم معناه ولا يتبعه، بل يتأول القرآن على غير تأويله، وينزل الآيات التي نزلت في الكفار على أهل الإسلام وعلى الصحابة فيكفرهم. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا حالهم، تجد همهم وتدميرهم في بلاد الإسلام، بل يقولون أن البلدان الإسلامية هي أشد كفرا حتى من الكفار الأصليين، ويجب قتالهم قبل قتال الكفار الأصليين، وهذا يصرح به أئمتهم ورؤوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لا أبقي أحدا منهم، كما أن عاد قتلوا جميعا. قال: أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا ما طبقه علي رضي الله تعالى عنه والصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حث ولاة الأمر، طبعا قتالهم وقتلهم يكون لولي الأمر وليس لأفراد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: سيخرج في آخر الزمان، انظر إلى هذه الصفات، سيخرج في آخر الزمان، يعني لا زالوا يخرجون، قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار في السن، سفهاء الأحلام، جمعوا بين صغر السن والجهل والسفه. وهذا ظاهر سبحان الله في كثير من يذهب مع هؤلاء، بل إن هؤلاء يترصدون الشباب الصغار ويربونهم على هذا الفكر، فما تجد الشاب الصغير منذ أن يتجاوز 17 و18 إلا هو في بلدان الفتن، في العراق أو في الشام أو في غيرها، يقذفونه هناك وأبناؤهم جالسون وفي قصورهم وفي سفراتهم وفي سياحتهم، وأبناء المسلمين هؤلاء يتنقلون في تلك البلدان، بقى كثير منهم لا يرجع فيموت على هذا المذهب الرديء، وهذا عاقبته سوء وشر وخاتمة شر وليست خاتمة خير كما يظنون هؤلاء، يستغلون عواطف المسلمين وعواطف الشباب. والعاطفة كما قلنا، العاطفة عاصفة تأخذ المرء إذا ما تقيدت بضوابط الشرع فتلقيه في الفتن، والسعيد من جنب الفتن. قال: يقولون من قولي أو من خير قول البرية، تجدهم دائما يذكرون المنكر والمعاصي والفجور وكيف حكامنا فعلوا وفعلوا والطغاة، وهكذا يملؤون قلب الشاب ببغض ولاة أمره وبغض حتى والديه، بل تكفير أبويه، بل قتل أخوته وقبيلته، ويقولون الأقربون أولى بالقتال من غيرهم. يقولون من قول خير البرية، يربطون هذا بالنصوص الشرعية ويلمون أعناق النصوص ويفسرونها على غير ما يفسرونها أو على غير تأويلها الصحيح. يقول: يقرؤون القرآن، ما قال لا يقرؤون القرآن ولا يقتربون من القرآن، لا، يقرؤون القرآن. مر معنا في الحديث السابق أو سيأتي أنهم يصلون ويصومون. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني الرمية الموضع الشيء الذي تريد أن تضربه ترميه بسهم فيدخل السهم ويخرج منه. فقال يم هذا الإسلام، يدخلون في الإسلام ويخرجون منه. وهذا دليل على قول بعض السلف بتكفير الخوارج، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والجمهور على أنهم ليسوا بكفار، أنهم من أهل الضلال والبدع. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا لولاة الأمر ليس للأفراد. وجاء في حديث زيد بن وهب الجهني أنه كان مع الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يعني تحقر قراءتك عند قراءته لما تسمعه يقرأ القرآن، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، هذا الضلال والانحراف، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وهذا في بيان فضل من قاتل هؤلاء الخوارج، وهذه الفضيلة ثابتة لعلي رضي الله تعالى عنه والصحابة الذين قاتلوا الخوارج، وأيضا في كل من يقاتل الخوارج إلى عصرنا هذا، وحتى الجيش والعسكر ممن يجابه هؤلاء ويقاتلهم ويقتلهم على ضوء أوامر ولي الأمر أو يقتلوه، فإن خير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. وكذلك وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فيها أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وإن كانوا يظهرون الصلاح والاستقامة والجهاد لكنهم كما يزعمون وليس على الأمر الشرعي. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، أي حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، شرهم شر الخلق والخليقة. وجاء في حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، فلا يغرنك ما يتزينون به من الصلاح ودعوى الجهاد ودعوى الاستقامة والدموع التي يخرجونها، فكل ذلك لا ينفعهم بشيء ولا يتجاوز إلى قلوبهم، بل هو زيف وشعارات براقة تخدع وتلبس على المسلمين وعلى صغار العقول وعلى سفهاء الأحلام. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما الخوارج واجتهادهم وصلاحهم، قال يعني يسألونه الخوارج عندهم صلاح وعندهم صلاة وصيام، فقال رضي الله تعالى عنه: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. يعني أن اليهود والنصارى أيضا عندهم عبادة لكنهم على غير الطريقة الإسلامية وعلى غير هدي الله، فكذلك هؤلاء عندهم عبادة لكنهم ما اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى يقول أيضا: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءة القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. إذا كان يدين بالتكفير ويدين بمذهب الخوارج فلا تغتر بصلاحه وما يظهر من الصلاح. وخوارج العصر الآن تجدهم حتى بعيدين لا عن الصلاح، لا هم أهل صلاح وصيام وقيام وقراءة القرآن، ولا هم أهل طاعة لولي الأمر ولا حفظ لدماء المسلمين. جمعوا بين الشرين، عبادتهم الأناشيد وقيامهم السمر واللعب، وعبادتهم سل السيوف على ولاة الأمر وتكفير المسلمين. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة محلة عند البصرة، فقال المسكين: رأى المنكر أو رأى منكرا فأنكره بما هو أعظم منه أو بما هو أنكر منه، وهو خروجه على ولاة أمر المسلمين. أراد أن ينكر المنكر بزعمه فارتكب منكرا أكبر، وهذا حال الخوارج، يرون المنكرات فيلجؤون إلى تغييرها بالسيف، فيسفكون الدماء الحرام ويقتلون المسلمين المعصومة دماؤهم بزعم إنكار المنكر وإصلاح الوضع وغير ذلك. الخروج على ولاة الأمر وسل السيوف سبب عظيم يا أخوة لذهاب الأمن والأمان وإضعاف المسلمين وتأخر بلدان المسلمين وانشغالها بالفتن وذهاب الأوطان، كما هو الحاصل في كثير من البلدان التي دخلها هذه المذاهب ودخلها الربيع العربي الذي يسمونه. فما هو حالها وما هو نتيجة مثل هذه الأفعال التي تمنى هؤلاء الخوارج أن يأتي إلى بلداننا وبلدان الخليج، لكن الله كفانا شرهم؟ فما هو الحال وما هي الثمرة؟ ذهاب للأمن والأمان والأوطان، انتهاك للأعراض وقتل للدماء وتهجير للمسلمين وذهاب بيوتهم، فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل سلطوا أعداء الإسلام على المسلمين وأعطوهم رقاب المسلمين سببا ليقتلونهم، كما يفعل النصيرية وغيرهم ممن استغل مثل هذه الأوضاع لوضع السيف والقتل على هؤلاء الأبرياء المساكين من الشعوب الإسلامية. الخروج على ولاة الأمر من أعظم آثاره التي يخلفها ضعف الدولة الإسلامية، انتهاك قواها، استغلال العدو لمثل هذه الفرص، وهذا كثير في التاريخ. المسلمون ينشغل بعضهم ببعض وينشغلون بقتال الخوارج، وتضعف الدولة الإسلامية وتتعطل عن تطورها وعمرانها وعن قوتها في دينها. الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع رجلا يدعو على الحجاج، فقال رحمه الله: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أوتيتم، وإنما تخافوا إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. يعني أن إذا أردت الصلاح أصلح نفسك، أصلح مجتمعك، أما إن خرجت أضعفت دينك وأضعفت نفسك وحصلت الفتن في المسلمين وفي بلدان المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لذلك السلف لما رأوا هذه المفاسد العظيمة في مخالفة الشرع، في طاعة ولي الأمر، الخروج عليه، سفك دماء المسلمين، حرموه وأجمعوا على تحريمه. لذلك يقول المعلم رحمه الله تعالى، قال: ومن كان يكرهه، الخروج على ولي الأمر، يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، كما هو الحال الواقع الذي نراه والمشاهد والمجرب، فتهون قوتهم أو فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم، وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجته الفشل المخزي لهم جميعا. قال: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، فلم يروا منه إلا الشر. وهذا ما حكاه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، أنه ما حصل خروج عبر التاريخ إلا كانت المفاسد التي حصلت أعظم من المصالح التي كانوا يرجونها، كانوا يرجونها. فكما أن الاجتماع سبب للصلاح والنجاح، والطاعة سبب للنصر، فكذلك الاختلاف سبب للفشل، الفشل والعصيان سبب للهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضعف قوتكم، تضعف قوتكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم، وتمردوا على أئمتهم، وخرجوا عليهم، كانوا شيعا، وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم، وتنازعوا ففشلوا أو ففشلوا وذهبت ريحهم، وتداعت عليهم الأمم، وصاروا غثاء كغثاء السيل، صار غثاء كغثاء السيل. فالعدو يستغل مثل هذه الفرص على الإسلام وعلى المسلمين، بل قد يكون العدو هو من أسباب خروج الرعية على ولاتهم. يأتون يلبسون لباس الإسلام ويمكرون بالمسلمين ويحثونهم، فلا نأمن أن كثيرا من هؤلاء الدعاة، دعاة الشر، قد يكون عبر مخططات خارجية من أعداء الإسلام والمسلمين لإضعاف الدول الإسلامية وانتهاك حرماتها وإضعاف الإسلام والمسلمين. الله عز وجل يقول لما ذكر صلاة الخوف، قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يتمنون. وهذا خبر من الله عز وجل عن جميع أهل الكفر: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا إذا انشغلوا عن السلاح، فكيف إذا انشغل بعضهم ببعض وأعملوا سلاحهم على بعضهم بينهم بعض، وهت قوتهم، ولا شك أنه تضعف شكيمتهم واجتماعهم. الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: الصبر على طاعة الإمام الجائر كما دلت عليه نصوص الشريعة وإجماع السلف، قال: الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. الذهبي رحمه الله تعالى في السير ذكر مثالا على ذلك، لما خرج على المسلمين إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أخو النفس الزكية على الدولة العباسية، استغل الكفار هذا الأمر فشنوا الغارة على المسلمين واستحلوا كثيرا من الثغور. يقول: وعرفت الخزر باختلاف الأمة، هم أمة من الكفر، فعرفوا باختلاف الأمة فخرجوا من باب الأبواب وقتلوا خلقا بأرمينية وسبوا ذرية فلله الأمر. انظر كيف يستغل الأعداء تفرق المسلمين، انشغال بعضهم ببعض، انشغال بعضهم ببعض، فيبدأ ولي الأمر يحاول أن يعالج الجبهة الداخلية التي قامت عليه، فتصبح الجبهة الخارجية أقوى، بين الجبهة الخارجية تستغل وتقوي الجبهة الداخلية لإضعاف البلد الإسلامي. وهذا أمر موجود وكثير وحاصل ومجرب عبر التاريخ وعبر التجارب التي حصلت لأهل الإسلام. نذكر جملة يا أخوة من الأسباب التي تؤدي للدخول في مثل هذه الفئة الضالة المنحرفة الخارجية من أهل التكفير والضلال والإرهاب الباطل. من هذه الأسباب ذكر العلماء جملة أذكرها على وجه الإيجاز. من هذه الأسباب: الجهل بحكم الشرع، في معاملة الولاة. كثير من هؤلاء لا يعرفون، لبسوا عليهم، يزعمون أن طاعة ولي الأمر ذلة وخنوع وأنتم عبيد للسلاطين، وما علموا أن هذا الأمر هو طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر تعبدي وليس خنوعا وخضوعا، بل فيه حفظ للأمن والأمان كما ذكرنا. ووردت كثير من الأحاديث، أكثر من 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة ولاة الأمر والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم سفك الدماء والأمر بالنصيحة السرية وغير ذلك من الأحاديث والإجماعات التي ذكرت في قضية معاملة ولاة الأمر. السبب الثاني عدم التمييز بين علماء السنة ودعاة الفتن. أكثر من يدخل شباب الإسلام هؤلاء دعاة الفتن الذين يلبسون على المسلمين، يلبسون على أهل الإسلام وعلى الشباب، يأتي يجلس معه جلسات سرية وخاصة مع مجموعة ويحثهم على الخروج ويحثهم على الجهاد والذهاب إلى بلدان الفتن، فإذا ذهبوا وقتلوا أو سجنوا تبرأ منهم وأصبح لا يعرفهم، وإذا سجن لا يزورهم، ولا لأن هؤلاء الشباب هؤلاء المساكين إنما هم أداة في أيدي هؤلاء دعاة الفتن. إن حصلت الثمرة ركبوها، وإن لم تحصل الثمرة وقتل هؤلاء أو سجن أو ضاعوا تبرأوا منهم وأظهروا أنهم لا يعرفونهم. مسألة كلها مسألة الدنيا واستغلال المصالح وخدمة للأحزاب الضالة والمنحرفة. من الأسباب أيضا قراءة الكتب الفكرية العصرية المنحرفة لأئمة البدع ودعاة الخوارج، وهذا كثير، نسأل الله العافية. الإنسان يحرص على ارتباط بالعلماء أهل السنة وقراءة كتبهم، بها السلامة والنجاة. من الأسباب أيضا وهو سبب الرئيس الطمع في الدنيا والمناصب والجاه والحكم، وهذا كما ذكرنا ومر معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي الخويصرة أول من اعترض من الخوارج اعترض على مال، اعدل يا محمد يريد المال، فهذا حال الخوارج. فما خرج خارجي، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الخوارج أو ما خرج خارجي إلا لأجل الدنيا، يريدون الدنيا. والأمر الخامس من أسباب الانحراف والدخول في هذه الفئة التعصب للأحزاب السياسية الضالة. كثير ممن يدخل في هذه الأحزاب وأهل البدع والفرق الضالة يفعل مثل هذه الأمور خدمة لأحزابهم لكي يصلوا إلى غاياتهم وحكمهم. والأمر السادس من أسبابه كثرة الكذب على ولاة الأمر، يكذبون على ولي الأمر أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويبدون ينشرون الإشاعات والأكاذيب والأراجيف على ولي الأمر حتى يملؤون قلوب الرعية ضده، يبدأون يكرهونه، يتولد عن ذلك الخروج عليه. من الأسباب أيضا خدمة الكفار وتلبيسهم على المسلمين. الكفار يفرحون ويخدمون هذه المذاهب والفرق الضالة المنحرفة التكفيرية لعلمهم أنها تخدمهم بضعف الإسلام وضعف دول الإسلام. فهؤلاء الكفار بدولهم يعرفون تاريخ المسلمين وجهادهم وقتالهم وقوتهم وعزتهم، فلا يريدون لمثل هذا التاريخ أن يرجع. يبدأون يكيدون منذ القرون الأولى وهم يكيدون الإسلام والمسلمين، ويلبسون على المسلمين على هؤلاء أهل البدع والضلال والانحراف ليدخلوا في جباههم ويدخلوا في خدمتهم بأفعالهم هذه الخارجية وذكر بعض من ألف في بيان علامات هذه الفئة الضالة أو علامات التأثر حتى من أبنائنا. قد يعني بعض أبناء أو بعض آباء وأمهات هؤلاء الشباب المساكين الذين انجرفوا في أوحال الفتن والضلال والانحرافات ما ينتبه له إلا متأخرا، بل بعضهم ما يعرف إلا وهو في بلاد الفتن يتصل على أبويه أنا ذهبت إلى الجهاد. لكن هناك علامات ينبغي الانتباه لها عند الشاب، فإذا رأيت شيء من هذه العلامات فاعرف أنه أو تكون قرينة قوية لبداية انحرافه أو بداية انخراطه في مثل هذه الأوحال الضالة. من العلامات أولا النظرة التشاؤمية للمجتمع، فتجد هذا الشاب أو الرجل لا ينظر إلى المجتمع إلا بنظرة سوداوية، كما يقولون ويسمون مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية، بل يكفرون حتى أئمة المساجد والمؤذنين وما بقي يقول شيء من الإسلام، بل بعضهم يقول عاد المسلمون أو عادت الأمة إلى ما كانوا عليه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاهلية جهلاء، كفرون هذه النظرة السوداوية للمجتمع. ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى أن خارجيان كان يطوفان بالكعبة يوم الحج الأكبر والناس جميعا يطوفون ويحجون، فقال هذا الخارجي لصاحبها ترى هذه الجموع؟ قال نعم. قال ليس أحد منهم في الجنة إلا أنا وأنت، نظرة سوداوية للمجتمع، ليس أحد منهم في الجنة إلا أنا وأنت. فانتبه صاحبه وقال جنة عرضها السماوات والأرض ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، فما بقي في الجنة إلا هذا بنظرته. فهكذا هم ينظرون إلى هذه المجتمعات بهذه النظرة، لذلك تجدهم دائما ينادون الخلافة وعودة الخلافة. لما يسمع المسلم مثل هذا يظن فيه خيرا أنه يعود خلافة العادلة، وهكذا هم يقصدون عودة الخلافة أنه ليس الآن هناك بلد إسلامي والناس كلهم كفار والحواء ولاة أمورنا كلهم كفار، لذلك ينادون بعودة هذه الخلافة الخارجية خلافة على مذهبهم الفاسد. العلامة الثانية العزلة وعدم الاختلاط خاصة مع الوالدين، فتجد الشاب هذا منعزل انعزالا تاما لا يخالط أحدا لأنه متأثر بمثل هذه الأفكار، فلا يرى أحد يستحق أن يجالس، بل قد يكون في نفسه يكفر حتى والديه ويرى أنه كفار. لذلك العزلة التامة هذا فيه بداية انحراف. العلامة الثالثة الإعراض عن الأخذ عن العلماء الربانيين، تجده إذا ذكر العلماء لا يأخذ عنهم ولا يرجع إليهم، ما عنده إلا دعاة الفتن وأئمة الضلال من أهل الأحزاب. أما إذا ذكر ابن باز ابن عثيمين الألباني العلماء الكبار تجده لا يقبله ولا يرضاه ولا يأخذ منه. علامة الرابعة الحقد على الوطن وولاة الأمر، تجده حاقد وقلبه أسود على ولي أمره وعلى وطنه، ودائما تجد ولاءه ليس لوطنه بل لبلدان أخرى، يعيش في وطنه ويأكل من خيراته وولاءه لآخرين، ودفاعه ليس عن وطنه بل الحقد يملأ قلبه على وطنه وعلى ولاة أمره. العلامة الخامسة تركيزه على الأخطاء والسلبيات، تجده في نظرته للمجتمع وولاة أمره لا يعرف شيئا من المحاسن، ولو أحسن عليه ولي أمره الليل والنهار ما عنده إلا الأخطاء والسلبيات والمطاعن ولا يذكر شيئا من المحاسن أبدا. من العلامات أيضا السادسة التساهل في التكفير، مباشرة عنده التكفير على لسانه، فلان كافر وفلان مرتد وهذا كافر وهذا الحاكم كافر وهذا العالم كافر بدون ضوابط شرعية ولا الرجوع إلى أهل العلم. العلامة السابعة تسمية الدول بغير أسمائها، يعني تسمية تشعر بأنه من أهل الضلال، مثلا ما يرضى بتسمية دولنا دول الخليج العربي أو الدولة السعودية، يقول بلاد الجزيرة العربية، ما يسميها إلا الجزيرة وجيش الجزيرة بلاد الجزيرة، ما يرضى بهذه التسميات لأنه يراها كلها كفار، ويراها كلها كفار، بل يسميها بغير أسمائها، أحيانا يطعن فيها، يسمي مثلا دولة السعودية دولة السلولية نسبة إلى عبد الله بن نسبة إلى المنافق أبي سلول، تكفيرا لولاة الأمر وتكفيرا لدولة التوحيد، وهكذا على عموم المسلمين. من العلامات أيضا ثامنة انتماؤه وولاؤه للجماعة والحزب لا للوطن ولا للإسلام، انتماؤه فقط وولاؤه لأحزابه، لو كان الأمر يدور بين مصلحة وطنه وبلده ومصلحة حزبه قدم الحزب من غير تردد. فولاؤه للخارجي. العلامة التاسعة الاستماع والتعاطف مع دعاة الفتنة، تجد دعاة الفتنة المشاهير الذين يكفرون المسلمين تجده متعاطف معهم التعاطف التام ولا يرضى بالكلام عليهم، أما إذا ذكر علماء المسلمين وأئمة السنة فهو طعن وحرب عليهم. العلامة العاشرة، علامة العاشرة ونختم بها، تجد حديثه دائم عن أماكن الصراع وعن العمليات الانتحارية وعن الجهاد، حديثه وسماعه أناشيد الجهاد وكلامه كله عن هذه المسائل، وما عنده إلا كلمة حاكمية أو الحكم بغير ما أنزل الله بما أنزل الله أو الطغاة أو غير هذا من الألفاظ التي تشعر أن هذا في سبيل أو على درب الهلاك أو أنه مريض ينبغي معالجته والمسارعة في إنقاذه. هذه العلامات العشر التي ذكرها بعض الباحثين هي علامات بارزة وواضحة في أن هذا قد انحرف أو بدأ بالانحراف ودخوله في مسالك هؤلاء فرق الضالة والأحزاب التكفيرية، ينبغي أن يسارع بعلاجه والانتباه له حتى لا نخسر أبناءنا وشبابنا في تلك البلاد، بلدان الفتن والدمار والقتل، فيرجعون بعد ذلك إن رجعوا معاول هدم لأوطاننا، ويرجعون وقلوبهم مليئة بالحقد والتكفير لأهليهم وبلدانهم وحكامهم ومجتمعهم، فلا شك أن هذا داء عضال ينبغي علاجه، ينبغي علاجه والانتباه له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ شباب الإسلام والمسلمين وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وبهذا نختم هذه السلسلة إن شاء الله، ولنا عود في دروس أخرى بإذن الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.